سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، جزاك الله خير.
أزيدك من زوائد خير.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وحديثنا في هذا البرنامج يكون من خلال ذكر حديث من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار، وشيء من فوائد هذه الأذكار، وشيء من المعاني المستنبطة من هذه الأذكار النبوية العظيمة. وحديثنا اليوم بإذن الله عز وجل حول حديث عظيم رواه الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه الإمام أحمد. أيها الأحبة الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لشدة رحمته وشفقته بهذه الأمة بين لهم كيف يتعاملون مع الأحزان. الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فحتى كيفية التعامل مع مشاعر الحزن بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ليش النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه المسألة؟ أولا أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن نعلم بأن من طبيعة الدنيا أنها دار كدر، فيها المنغصات وفيها المكدرات وفيها الأمور المقلقة والأمور المزعجة، وهذه ما يخلو منها أي أحد. إن جيت الأغنياء عندهم مثل هذه الأشياء، وإن جيت الفقراء عندهم مثل هذه الأشياء، للرجال عندهم مثل هذه الأمور، للنساء عندهم مثل هذه الأشياء. لذلك يقول بعضهم: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، يعني تبغى الدنيا تخلولك من هذه الأشياء؟ لا يمكن هذا. وطبعا خير من قول الشاعر قول ربنا سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يكابد هذه الدنيا ويكابد هذه الهموم وهذه الأحزان. فلذلك لابد أن نفهم، بارك الله فيكم، أن هذا هو أمر طبيعي في هذه الحياة الدنيا. أيضا بارك الله فيكم، يذكر عن بعض خلفاء بني أمية في الأندلس، وقد تولى الخلافة سنوات طويلة وجمعت له كنوز الدنيا، سئل ووجد أنه قد كتب كتاب ورسالة عنده: ما صفى لي من زماني إلا كذا وكذا يوم، يعني طيلة فترة خلافته وغيره أنه يمر عليه يوم من دون ما يتكدر خاطره، أيام يسيرة جدا ومعدودة جدا، لأن هذه هي طبيعة الحياة الدنيا. لذلك بعض السلف الصالح كانوا لما يسألون متى يجد الإنسان طعم الراحة وحقيقة الراحة، يقول: عندما يضع أول قدم له في الجنة. إذا حط ريوله في الجنة سيشعر براحة وسعادة عظيمة جدا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. الهم يكون على الأمور المستقبلية، التفكير في المستقبل، شو بسوي بعد 5 سنوات، شو بسوي بعد 10 سنوات، شو بسوي بعد سنة، هذا هو الهم، وهذا السبب عظيم من أسباب الحزن. وأيضا الحزن يعني التفكير
والتضايق مما قد مضى من عمر الإنسان. يعني واحد يقول لك قبل سنة صارت للمشكلة الفلانية، فيبدأ الإنسان في قلق وفي تفكير في مثل هذه الأمور، والهم والحزن قد يصرفانك عن أبواب عظيمة من أبواب الخيرات. حتى أن أحد الأشخاص ذكر لي أنه تسلطت عليه أحزان، يقول ما أستطيع معها أن أصلي الجماعة في المسجد. قلت له هذا الشيطان يلبس عليك ويسلط عليك جنوده، فتصاب بالهم والغم والألم والحزن دون أن تعرف سبب ذلك، لأن الشيطان حريص على صد الإنسان عن الطاعات، فقد يوقعه في الكفر بالله عز وجل، وقد يوقع في البدعة، وقد يوقع في الكبائر، وقد يوقع في الصغائر، وقد يوقع في أشياء كثيرة. طيب ما قدر عليه، ماذا يفعل؟ يشغل باله بالتفكير في مثل هذه الأمور، وهذه قد تصد الإنسان صد عظيم جدا عن أبواب الخير. حتى أن بعض الناس قد يبتلى بشيء من الهم والغم والأحزان وغيره، فيسترسل معها ويتصور أنه أصيب بمرض نفسي، يعني هو يشخص حالة نفسه، وهذا التشخيص طبعا كله خطأ في خطأ، وأنه مصاب بمرض نفسي، وأنه عنده اكتئاب حاد، وأنه ما أدري إيش وغيره، وماشي مع هذه الأحزان. ولو شوية أنصف نفسه وحزن مع نفسه ووقف التفكير في مثل هذه الأمور، سيجد بإذن الله عز وجل راحة وسعادة عظيمة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الهم والحزن، لأن هذه الأمور إذا سيطرت على الإنسان تخرجه عن الخشوع في الصلاة وعن الخشوع في أداء الطاعات. بل بعض الناس بسبب تسلط هذه الأحزان عليه يفكر بتفكير، هذا التفكير مغلوط، وهذا التفكير لا يجوز في الشرع وفي الدين، يفكر في الانتحار والعياذ بالله، يقول ودي أقتل نفسي وأطلع من هذه الدنيا، وهذا كله طبعا من تلبيس الشيطان الرجيم، وهذا كله من صد الشيطان الرجيم وإيقاعه لبعض العباد وبعض الخلق في مثل هذه المصائد الخطيرة والمصائب العظيمة والعياذ بالله. حتى أن أحد الأشخاص ذكر لي قال ابتليت بوسواس بسبب حادث وقع على ابنه، وبدأ يفكر تفكير مغلوط، قال لي حتى خشيت أني أطلع من الإسلام والعياذ بالله. هذا موجود عند بعض الناس، تسأل الله عز وجل العفو والعافية. أما الإنسان إذا واجهت هذه الأموم فاستعان بالله وقال أنا عندي رب العالمين، بلجأ إلى الله وبضرع إليه وبتوجه إليه سبحانه وتعالى، ما أسرع أن تنجلي هذه الغمة وتروح عنا هذه الكربات. الهم هذا ما يخلو منا أحد، لكن كيف تتعامل مع هذه الهموم، كيف تتصرف معها، كيف تجعل لها حد معين حتى ما تؤثر على تفكيرك وما تتعبك في أمور أكبر وأكبر، هذا الأمر يتطلب توفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا كل شيء حتى طريقة التعامل مع الهموم والأحزان، وهذا طبعا لشدة رحمته وشفقته علينا. ولكن أحبة الكرام، كثير من الناس عنده هذه الطريقة النبوية في التعامل مع الأحزان، ولكنه لا يستطيع أو لا يطبق هذه الطريقة النبوية. يعني كثير من الناس تسأله أنت عندما تشتد عليك الكرب والمحن تلجأ إلى الله، تقول الأذكار الشرعية، بعض الناس ضعيف جدا في هذا الجانب، كيف تبغي الله عز وجل يفرج كرباتك ويعينك ويثبتك؟ إذا كان الله عز وجل أمر أهل الإيمان إذا التقوا بأعدائهم في المعارك، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، فإذا الإنسان ذكر الله عز وجل ثبت، فإذا كنت في أوقات القتال يحثك الإسلام على ذكر الله عز وجل، فكيف تواجه هذه الغموم وتواجه هذه الأحزان؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أول كلمة من دعاء كشف الهم، اللهم إني عبدك، اللهم إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى واضرع إليه جل جلاله وعلق قلبك بالله عز وجل، ومن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى كفاه الله عز وجل الهموم والغموم. الله عز وجل يكفيك كل شيء، ما يكفيك هذا الهم اليسير وهذا الهم البسيط، لكن عليك أن تصدق مع الله وأن تلجأ إلى الله وأن يكون ذكر الله عز وجل على طرف لسانك. كثير من الأشخاص يقول لما تسلطت علي هذه الهموم الله عز وجل وفقني إني أكثر من ذكر الله عز وجل، يوم يومين ثلاثة فوجدت راحة وسكينة عظيمة جدا وقلبي في طمأنينة عظيمة لما أكثرت من ذكر الله. لأن الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعض الناس ما يذكر الله عز وجل يوم يكون مصاب بالهموم والأحزان، يبدأ يسوي أشياء، وبعض الناس قد تكون هذه الأشياء محرمة وأشياء تخالف الدين وتخالف القيم والمبادئ، فلا يرتاح، يرتاح راحة مؤقتة، ثم بعد ذلك يعيش في عذاب نفسي عظيم وخطير جدا. لذلك إلجأ إلى الله واذكر رب العالمين، وهذا الهم الكبير يفرجه ربنا الكبير المتعال جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك أول أمر لازم تحاسب نفسك عليه في هذه اللحظات الصعبة، هذا امتحان عظيم لإيمانك، هل تلجأ إلى الله أم تترك اللجأ إلى الله؟ إن لجأت إلى الله أبشر بالخير العظيم غمة وبتعدي إن شاء الله. أما إذا أعرضت عن الله وسويت أشياء ما يحبها الله عز وجل، تتوقع هذا الهم بيروح عنك؟ لا، بل سيزداد هذا الهم، ويمكن يروح عنك هذا الهم بشكل مؤقت ثم يرجع إليك مرة أخرى بشكل أقوى وبشكل أكبر. فلذلك علينا دائما وأبدا أن نستعين بالله عز وجل، وأن نكثر من ذكر الله عز وجل، وهذا امتحان، وعلى الإنسان أن يعلم أن المؤمن يبتلى، فإذا ثبت على ما أمر الله أبشر بالخير العظيم، وإذا ضيعت أمر الله عز وجل هنا الكارثة الكبيرة، وهنا تكون المصيبة مصيبتين، المصيبة هم وأحزان ومصايب متابعة عليك، ومصيبة أيضا إعراضك عن طاعة الله. فلا تكن بارك الله فيك ممن يخسر الأجور التي قد تترتب على المصائب بقلة الذكر لله وإعراض عن طاعة الله عز وجل. أحبتي الكرام، فاصل قصير ونواصل إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
من أدعية الرسول. رمضان في البلاد.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
السلام عليكم.
برزت الريايل ويا خليفة الفلاسي كل يوم الساعة 10 الضحى العود في هذه الأيام المبروكة.
زكاة أموالكم وصدقاتكم دين في ذمتكم. أدي الزكاة ويا صندوق الزكاة ومنحهم أمل في الحياة. زكاة أموالكم وصدقاتكم عندنا من يستحجها. للتواصل الرقم المجاني 800-222 أو زر موقعنا الإلكتروني zakatfund.gov.ae.
لا تسافرون هين المغرب، ود بالله من الشيطان الرجيم.
يوم تاكل ايده هدويين بيعطيني شيء.
هذا في زمان الاوليين يتساوط تساوبت ناقته وياه. لازم اركب عناقتي وطس.
من طرف العين بشرب الزين.
يقولون بعد يومه وان حد حاسدين ويتم يتساوب يتساوب، ولا حد يقرا عليه قران ولا شيء، يوم يقرون عليهم بعد القران ويتم يتساوب يتساوب، يا ابو المطوع هو تعبان ولا شيء، وقام يتساوب قالوا هذا عين جاي يستن عين، هذا الانسان هذا في عين ويتم يتساوب. هاي بعد سمعناها، بس ساعات صدق يوم انت تشوف تثاوب ومحسود وماشي على كل ساعه تثاوب، يعني يمكن هاي الجمله انا فيها شوي يعني من هذا، يعني صدقناها هاي الحين يقولون عين جايتنا. ساعات انت تقرا قران ولا حد يقرا عليك ولا هذا ولا شيء، تشوف الواحد هاي يتثاوب يتثاوب قالوا بي هذا في عين.
من طرف العين بشرب الزين.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، جزاك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
لا إله إلا الله.
اللهم أنت السلام أنت السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا بعد فاصل قصير وكنا بارك الله فيكم مستمرين في الحديث في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ونشرح بارك الله فيكم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه الإمام أحمد في مسنده. أحبتي الكرام، في جميع المسائل وجميع الأحوال علينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا في دعاء كشف الهم: اللهم إني عبدك، إذن إلجأ إلى الله واشكو همك إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يشكو هم إلى الناس. تشكو همك إلى من؟ تشكو همك إلى إنسان قد يشمت فيك وقد يسخر منك، وقد يقول بعض الناس دواه زين استوى في هذا الأمر، ويضحك عليك ويتكلم عليك في المجالس، ومشاعر الشفقة هذه من بعض الناس لك، هذا أمر قد يعني بعض الناس يتضايق من هذا الأمر جدا. وأحيانا تشكو همك إلى بعض الأصدقاء المقربين، أقصى كلمة سيقولونها لك: الله يعينك. إذن استعن بالله عز وجل واشكو همك إلى الله. سمعت مرة قصة ذكرها أحد الناس، ويقول: كنت متضايق من أمر عظيم، ورحت عند صديق عزيز لي أشكو له همي وأبغي أفضفض له. يقول: يوم وصلت عنده استحييت من ربي، وقلت: أنا كيف أشكو همومي للناس؟ بشكو همي إلى الله عز وجل، وإذا شك الإنسان همه إلى الله كوفي بإذن الله عز وجل. يقول: فما استطعت أن أتكلم بهمي، وقلت: أبرك لي إني أشكو الهم إلى الله بدل أن أشكو همي إلى الناس. وما تدري عن بعض الناس، قد يشمت بعضهم، وقد يسخر منك بعضهم، وقد يعيرك بعضهم، فلذلك الأسلم لك أنك تشكو همك إلى الله. وبعضهم قد تشكو همك إليه وتبغى أن يعينك حتى ما يعينك ولو بكلمة طيبة. طبعا هذا ما يعني أنك لو شكيت همك إلى الناس أنك وقعت في محرم، لكن لو لجأت إلى الله وتضرعت إلى الله وابتهلت إلى الله عز وجل، فإن هذا هو الأفضل والأسلم والأبرك لك بإذن الله. ثم أيضا في دعاء كشف الهم: اللهم، تنبيه في هذه الكلمة وفي هذا اللفظ أن الله عز وجل هو الذي يكشف عنك هذا الهم، هو الذي قدر عليك هذا الهم. طيب من سيرفع عنك هذا الهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن إلجأ إلى الله واضرع إليه جل جلاله، بيده مقاليد الأمور، بيده مفاتيح السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض. إن صدقت مع الله، الله عز وجل ما يضيع عبده، وكف ترفع إلى الله ما ترجع خائبة إن شاء الله تعالى. وإذا اتقيت الله وأكثرت من اللجأ إليه ودعاء الله عز وجل، جعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. لكن على الإنسان يكون عنده يقين بالله عز وجل. موسى عليه الصلاة والسلام تبعه فرعون وجنوده، فواجهوا البحر أمامهم، قال أصحاب موسى: إننا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ولاحظ نوح عليه الصلاة والسلام: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. شوف الدعاء وأثر الدعاء في اللجأ في واللجأ إلى الله في كشف الكروبات. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، نلحظ بارك الله فيكم عندما يقول الإنسان اللهم في دعاء كشف الهم أنك لو لجأت إلى الله وأقبلت على الطاعة كفيت بإذن الله عز وجل الهموم والغموم. لكن من أعرض عن الله في أوقات الهموم والغموم، وبعض الناس إذا ابتلي بالمصائب بدل ما يتذكر وبدل ما يضرع إلى الله ينغمس في معصية الله أكثر وأكثر، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. هذا حال بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، وهذا تزداد عليه الهموم وتزداد عليه الأحزان. لذلك قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. هذا أطيب ما في هذه الدنيا، أنك تكون مشتاق إلى الله عز وجل ومقبل على طاعة الله، وأن تذوق حلاوة الإيمان، وأن يدخل الإيمان في سويداء قلبك، ستشعر بأنك ملك من ملوك السعادة، ولو ما كان في جيبك شيء كبير من حطام الدنيا. هذه الحقيقة لابد أن نعترف بها وأن نصارح أنفسنا بها. إذا أقبلت على طاعة الله أبشر بالخير العظيم، أما إذا فعلت ما فعلت من معصية الله والله ما تجد طعم السعادة. يعني بعض الناس إذا ابتلي بعض الهموم بدأ يستعمل بعض الحبوب وبعض الأدوية وبعض العقاقير المخدرة أو غيره، هذا لو قطع نفسه واستعمل جرعات الدنيا كلها لن يجد السعادة أبدا. لماذا؟ لأنه أعرض عن الله واتجه في الطريق الخطأ واتجه في الاتجاه غير الصحيح، فهذا لا يجد طعم السعادة. نسأل الله العفو والعافية. في دعاء كشف الهم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. التذلل لله عز وجل وإخبار العبد أنه عبد لربه سبحانه وتعالى، كأن الإنسان يقول: يا رب أنا ما أملك شيء، أنا فوضت أمري إليك، أنا واجبي أن أحقق العبودية لله الواحد الأحد وهو الذي يستعان به، لا حول لي ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. تحقيق العبودية لله هذه درجة عظيمة جدا من درجات الإيمان، وكلما كان الإنسان محقق لهذه الدرجة أكثر وأكثر كلما ارتفع عند الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا كان سيد ولد آدم؟ لأنه حقق العبودية الكاملة والذل والخضوع لربنا سبحانه وتعالى. طبعا أحبتي الكرام، لتحقيق العبودية لله عز وجل علامات وأمارات، من أعظمها بارك الله فيكم كثرة العبادة، أنك تقبل على عبادة الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم أنك تنفذ ما أمر الله سبحانه وتعالى، ولا تتكبر على شرع الله، ولا تستهزئ ولا تسخر من دين الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم ما ترد العبادات الشرعية بعقلك وذهنك القاصر. يعني بعض الناس يقولك أحين هذه المصيبة الكبيرة، يعني الدعاء هذا بيسوي شيء؟ وين العبودية لله؟ وين اللجأ إلى الله عز وجل؟ أين الانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ الافتقار إلى الله من أعظم أسباب إجابة الدعاء، أن يقوم في قلب الإنسان انكسار بين يدي الله عز وجل. يعني أحبتي الكرام، ولله المثل الأعلى، نحن نشوف بعض أهل الدنيا إذا كان لهم حاجة إلى بعض أهل الدنيا كيف يذلل له حتى يعطيه حاجته، فكيف لو كان عند الإنسان حاجة عند ملك الملوك جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه؟ إلجأ إلى الله واضرع إليه وأكثر من الدعاء، ستجد الخير العظيم محققا العبودية لله. أن يقوم في قلبك الافتقار والذل والابتهال ومناجات الله عز وجل، تتبرأ من حولك ومن قوتك وتعتمد على الله سبحانه وتعالى وتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك علينا دائما وأبدا أن ننتبه إلى موضوع تحقيق العبودية لله عز وجل. فالإنسان يقول: اللهم إني عبدك، يا رب أنا عبد ذليل لك، أنا أتعبد لله عز وجل، ما أعبد غير الله ولن أتوجه لغير الله. بعض الناس إذا وقع في هم وكرب وبلاء ومصيبة ذهب إلى سحرة ومشعوذين وكهان ودجالين، أنا لن أذهب إلى هؤلاء، أنا عندي إلهي ومعبودي جل جلاله، ابن عبدك ابن أمتك، يعني يا رب أنا ابن عبد ذليل لك أيضا يا الله، وابن أمه ذليل لك يا الله، أجب دعائي وفرج كربتي وأعطني يا رب العالمين. هذا الافتقار من علامات التقوى ومن علامات الخير. ناصيتي بيدك، يعني يا رب أنا عبد لا أملك لنفسي جلب منفعة ولا دفع مضرة، وإنما هذه الأمور عند الله سبحانه وتعالى. ثم سلمكم الله، يقول الإنسان في دعاء كشف الهم: ماض في حكمك، يعني يا رب لن أعترض على قضائك ولن أعترض على قدرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه أحكام قدرها الله عز وجل. نعم، إذا وقع على الإنسان قدر الله سبحانه وتعالى ويمكن أن يفعل الأسباب التي يخفف فيها الضر والأذى عن نفسه، هذا أمر مطلوب، لكن أحيانا بعض المصائب ما لها إلا الصبر. رجل توفي واحد من أولاده، كيف يعني سيفعل في مثل هذا الموقف؟ كأنه يقول: ما ظن في حكمك يا الله، يا رب سلمت لما قضيته علي ولما قدرته علي يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. ثم يقول الإنسان: عدل في قضاءك. وهذه الكلمة لابد أن نتوقف عندها وقفات ووقفات. كل ما يقع علينا محض عدل من الله عز وجل. يعني بعض الناس عندما تقع عليه المصيبة كأنه يقول: لماذا الله ظلمني عندما وقعت علي هذه المصيبة؟ أنا ما أستاهل أن يستوي فيني كذا. من اللي قال لك مثل هذا الأمر؟ هذه مقادير من الله سبحانه وتعالى. اتذكر الحديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. الإنسان عليه أن يتذكر ذنوبه ومعاصيه وتقصيره في طاعة الله، فعند ذلك إذا جاءت له النعمة كأنه يقول: يا رب أنا ما أستحق هذه النعمة، أنا وين عملي وأنت تكرمني يا الله بالنعم العظيمة، أعني يا الله على الشكر. وإذا وقعت عليه المصيبة يقول: يا رب قد أكون أستحق أكثر من هذا، فخففت عني ولطفت بي. أحد الأشخاص وأنا أعرف أنه من الصالحين مرت عليه أزمة وظيفية، يقول: عبد الله أنا على يقين تام أن ما أصابني بسبب ذنوبي، والله عز وجل ما يظلمني أبدا، لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، لذلك نهينا عن التظالم في شرعنا وفي ديننا. إياك بارك الله فيك أنك ترى نفسك أنك تستحق أكثر مما قدره الله لك. يعني بعض الناس يشوف نفسه مظلوم، إذا كان مثلا يعمل في وظيفة يشوف أن بعض الناس هكذا والعياذ بالله، كأن الله عز وجل ظلمه، يستحق هو أكثر من هذا. اتق الله عز وجل وخاف الله ربك. الله عز وجل يقول: ما أصابتكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لذلك لنقارن أنفسنا وننظر إلى حالنا وحال السلف الصالح. الحسن البصري ماذا كان يقول؟ إن الرجل كان يشاك الشوكة، يقول: إني لأعلم أنك بذنب وما ظلمني ربي. يتهمون أنفسهم، يسيئون الظن بأنفسهم. وأحيانا بعض الناس يقول لك: أنا ما سويت شيء حتى أبتلى بهذا الابتلاء. ثم لو جلس وصارح نفسه يجد نفسه بأنه قد قصر تقصيرا عظيما. ومن الطرائف أن أحد الرقاة يذكر لي أن امرأة أصيبت بشيء، فيقول: أنا جالس أقرأ عليها، ثم بعد ذلك بكت وغيره وقالت: أنا إنسانة طيبة وأنا إنسانة، يعني ليش استوى فيني كذا؟ ثم أخبرته أنها لا تصلي أبدا. طيب هذا الكلام ما يجوز، هذا الكلام ما يستوي. الإنسان إذا كان تارك للصلاة ومضيع لما أمر الله عز وجل، كيف يتوفق في حياته؟ كيف تكون حياته حياة طيبة وحياته حياة مستقرة؟ إذا كان الإنسان والعياذ بالله يأكل أموال الناس ومؤذي خلق الله وخلق الله في الليل كل يوم يدعون عليه، ثم بعد ذلك يقولك: أنا ما أدري من وين صارت هذه المصيبة. راجع نفسك بارك الله فيك، فقد تكون هذه المصيبة بسبب شؤم الذنوب وشؤم المعاصي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك ثق تماما أن الله لا يظلم عباده مثقال ذرة. فلذلك إذا وقعت عليك أي مصيبة إياك أن تتسخط على ما قدره الله، وإياك بارك الله فيك أن تظن بأن الله قد ظلمك لما قدر عليك هذا البلاء. أثني على الله وأكثر من حمد الله عز وجل، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإنا على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. إياك أن تتلفظ بكلمة في المصائب والأحزان تغضب الله سبحانه وتعالى. وصاحب الإيمان يبين في هذه المواقف حتى في شدة الأزمات يتأدب مع الله ويتلفظ بالألفاظ التي ترضي الله سبحانه وتعالى، ويكثر من الثناء على الله. حتى عند المصيبة يثني على الله، نعم حتى عند المصيبة يثني على الله، وتسمع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اللهم عوضني خيرا، اللهم ارزقني الصبر والتقوى واليقين، ويكثر من الابتهال إلى الله عز وجل. هذا يوفق بإذن ربنا سبحانه وتعالى. أما لو الإنسان تلفظ بألفاظ غير طيبة قد تتكلم بالكلمة من سخط الله، فالإنسان يهوي في نار جهنم والعياذ بالله بسبب هذه الكلمة التي ألقاها وهي تغضب الله سبحانه وتعالى. فاصل قصير أحبتي الكرام وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من أدعية الرسول.
الأولى 107.4 لنكن من المحسنين. بيت الخير تقدم لكم فرصة طيبة لتكونوا عون لإخوانكم المحتاجين. بيت الخير تطلق حملتها الخيرية لنكن من المحسنين لإسعاد آلاف الأسر المتعففة والفئات محدودة الدخل. بيت الخير من الإمارات وإلى الإمارات. للتبرع 800-22-554. هالإعلام صرح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
تأخر علينا خلينا نترياه
الغايب حجة معه
حجة.
نعم السلام عليكم.
برزت الريايل ويا خليفة الفلاسي كل يوم الساعة 10 الضحى العود في هذه الأيام المبروكة.
الواحد منا حين في الدنيا يالس يهاله أو ربعه يضحك ويسولف.
ها تقول لي عيل جربت
الموت
وفجأة بيه الموت.
نتصل بالإسعاف
ما يدري بعمره.
شو ياكم محمد؟
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أهل يصيحون عليه يشلونه يغسلونه ويودونه القبر يحفرون الحفرة يحطون فيها.
اللهم ثبت وثقل لا إله إلا الله محمد رسول الله.
هل تعرف شو بيكون بعد الموت؟
يوم الحشرة والقيامة ويوم طوعنا خالد إسماعيل كل يوم الساعة 2 وقت العطنة لين 3 وقت الهايور عطول شهر رمضان. والله يعودنا وياكم عليه كل سنة وكل حول.
الله يتقبل صيامكم وقيامكم.
عمليات الإسعاف الله.
أخوي نبي سيارة إسعاف ضروري في ريال مصاب.
أخرى على وراء يا شباب. أخرى على وراء.
يرد الصايح ويا الدكتورة مريم المنصوري بالتعاون ويا مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
الحركات الغلط وبشكل سريع ممكن تسبب الالتواء. ساعات تكون تلعب كرة قدم تطيح وتتورم ريلك، وساعات ممكن تكون تمشين على الدري وبحركة غلط تطيحين وتتورم ريلك. هذا ممكن يسبب التواء في الأربطة، فوايد مهم ان احنا ما نحرك الريل. نحاول ان احنا نرفع الريل شوي، ممكن على كرسي، نحط كمادات باردة ونلفها بشاش يكون شوي ضاغط. وإذا كان عندك أو عندك مسكن يا موضعي أو حبوب ممكن تأخذينها لين ما يوصل الإسعاف.
يرد الصايح بالتعاون ويا مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
يا رب تاخذ من على الصدر دعوات أودعتها قبل الفطور بدقايق، إنك توسعها على كل الأموات وإنك تفرجها على كل ضايق، والكل من يعيش بأمن ومسرات ونفوسنا تبقى لبعضها شقايق، ويعود شهرا تشهد بفضلها آيات له في كتاب الله ثبوت وحقايق. له في كتاب الله ثبوت وحقايق.
سبع ريخ الله طول الليال وما يبات يعان ويزقر بالعوا وعليه سحب المكدرات.
الأولى منكم وفيكم، منكم وفيكم.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، جزاك الله خير.
أزيدك من زوائد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام، أنت السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير أحبة الكرام، وحديثنا موصول في شرح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في دعاء كشف الهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه الإمام أحمد. أحبة الكرام، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، تنبيه أن قضاء الله عز وجل عدل لا ظلم فيه. يعني بعض الناس إذا وقعت عليه المصيبة ما يرضى ويسلم بالقضاء والقدر، يحتج على الله عز وجل. بعض الناس يبدأ يصرخ ويتكلم بألفاظ غير طيبة، ألفاظ يؤاخذ عليها بين يدي الله عز وجل: يا الله، ليش ابتليتني وليش ما ابتليت الناس؟ أنا ما أستاهل إن صارت علي هذه المصيبة. طيب، لننظر في حال الأنبياء. هذا يعقوب عليه الصلاة والسلام فقد ابن يوسف وفقد مجموعة من أولاده، اختفوا عنه وابتعدوا عنه وما يدري عنهم، متى سيأتون، متى سيصلون إليه؟ ماذا قال؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام الذي وقعت عليه البلايا العظيمة، فلبث في السجن بضع سنين. في آخر سورة يوسف يثني يوسف على الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يعني أكرمه بنعم عظيمة، فاطر السماوات والأرض، ثم قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هكذا يكون الإنسان كثير الثناء على الله عز وجل. طيب، أيوب عليه الصلاة والسلام تتابعت عليه أمراض كثيرة، ما قال: أنا نبي وأنا رسول، ليش ابتلى بهذا الابتلاء؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يونس عليه الصلاة والسلام ما قال: أنا رسول وأنا نبي، التقمه الحوت، ماذا فعل؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، وهو الذي عرج به إلى السماء السابعة. تقول عائشة رضي الله عنها بأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو في سجوده في صلاة الليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما قال: يا الله، ليش ابتليتني بهذا البلاء وهذه المصائب؟ لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يقول مثل هذه الكلمات وهذه الألفاظ. وبعض الناس ماذا يفعل أيضا عند المصائب؟ يمزق ثوبه، يجر شعره، يضرب وجهه، ويفعل الأفاعيل، بعضهم يضرب رأسه في الجدار، ويفعلون أشياء كثيرة جدا. هذا الجزع وهذا، بارك الله فيكم، التسخط، هذا عمل محرم، هذا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا ركن من أركان الإيمان. فعلى الإنسان أن يخاف الله عز وجل وما يتلفظ مثل هذه الأشياء. وبعض الناس اللهم بارك يبتلى بالابتلاءات العظيمة، تشوفه ثابت وإيمانه يبين في هذه الظروف الصعبة، تجد مثل الجبل، إيمانه عظيم جدا. يبكي الإنسان، إنسان بشر. يقول لأحد الأشخاص وقد توفت ابنته، سألوني بعض الناس شافوه صابر وعنده جلد وعنده يعني تحمل لهذه المصيبة، يا فلان بكيت؟ فذكر لي قال عندما أكون وحدي أحزن، لأن بنتي عزيزة علي ويحبها حب عظيم جدا، ولكن الله عز وجل أعطى والله أخذ أمانته، أما أمام الناس فما كان يتلفظ إلا بالكلام الطيب والكلام الحسن. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في دعاء كشف الهم، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. هذا الدعاء وعبادة الدعاء فيها بإذن الله عز وجل فتح لأبواب قد تظنها أنها مقفلة ومستحيل أن يتيسر موضوعك. لا يمكن، بعض الناس يقولك موضوعي لا يمكن يتيسر، وبعضهم يحلف يقسم إن لا يمكن يتيسر مثل هذا الأمر، وفجأة أيها الأحبة الأفاضل يأتيه الفرج العظيم واللطف الكبير من الله عز وجل. لطف اللطيف بخلقه لا يختفي، فبمنه نكفى الهموم فنكتفي، كم حادث ضقنا به ذرعا ففرج كربه اللطف الخفي. أحيانا بعض الناس يقولك أنا ما أدري كيف صار لهذا الأمر، هذا شيء لا يخطر لي على بال، الله عز وجل تولى هذا الأمر ويسره عليك سبحانه وتعالى. لكن أقبل على عبادة الدعاء وأقبل على اللجأ إلى الله عز وجل. بعضهم يقول أصابتني مصيبة عظيمة وحاجة كبيرة جدا، فلازمت لا حول ولا قوة إلا بالله ملازمة شديدة، ففرج الله عني كربتي. وأذكر أن أحد المشايخ الكبار توفي رحمة الله تعالى عليه، في مجموع فتاوى هذا الشيخ يقول وقد أصابتني أو دعوت الله عز وجل في حاجة شديدة خطيرة عظيمة عند الملتزم، عند الكعبة المشرفة بين الحجر الأسود وباب الكعبة، يقول دعوت الله هناك ففرج الله عني وأجاب الله دعائي. أذكر أني كنت في الحج فحدثت أحد الإخوة، وأنا أعرف أنه يمر بظروف صعبة، عن مثل هذا الكلام، فيقول لي في الحج وفي هذا الزحام الشديد ذهبت عند الملتزم ودعوت الله سبحانه وتعالى. شكاية الهم إلى الله ودعاء الله عز وجل، دعاء الله عز وجل الله يفرج به الكروبات العظيمة. في غزوة بدر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقف قائما يدعو حتى أن رداءه الشريف سقط من على كتفه صلى الله عليه وسلم. شوفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى الله. يأتيه الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فيقول يا رسول الله هلكت الأموال، يعني ما نزل المطر، ما طاح المطر، وأصابنا قحط عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله وما في السماء سحاب، فيأتي الخير العظيم من الله عز وجل ويسقى الناس. فلذلك على الإنسان أن يبتهل إلى الله ويضرع إليه سبحانه وتعالى. وطبعا بعض الناس يردد كلام، هذا الكلام كلام غير طيب، يقولك دعائك هذا شو بيسوي لك في هذه المحنة؟ يفعل كل شيء بإذن الله، الله أمرنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كيف ليش كيف يأتيك الفرج على أي شكل على أي صورة؟ هذا في علم الله عز وجل، هو مدبر الأمور. قد ما يأتيني نفس الشيء الذي أنا أطلبه، يمكن الله يعطيك شيء أفضل مما تطلبه بمليون مرة أو بمئة مرة، هذا في علم الله عز وجل. أنت واجبك أن تدعو الله وأن تبتهل إليه سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهذا الدعاء عند بعض الناس من الأدعية المهجورة، عند الكرب ما يقولون هذا الدعاء. طيب واحد يقولك هذا مو بدعاء، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، هذا ثناء على الله عز وجل. بعضهم بعض السلف سئل سؤال قريب من هذا، يعني عن ذكر، هذا الذكر ليس فيه طلب وإنما هو ثناء على الله، قال ألم تسمع قول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. لذلك الذين يثنون على الله ويحمدون الله سبحانه وتعالى ويقبلون على دعاء الله عز وجل يبشرون بكل خير وفضل وكرم من الله. لكن أحبتي الكرام، لابد أيضا أن نتصارح، نقصر كثيرا وجدا في عبادة الدعاء، حتى أن بعض الناس لو تسأل في اليوم يمكن ما يدعو الله عز وجل حتى 3 دقائق، حتى 5 دقائق. تمر أوقات إجابة الدعاء، ثلث الليل الأخير بين الأذان والإقامة، الساعة الأخيرة من عصر الجمعة، وبعض الناس إما غافل أو ملتهي بالدنيا أو يالس يتعبث بتليفون. هذه أوقات من أوقات إجابة الدعاء. كثر من دعاء الله عز وجل. لو دخلت على واحد كريم من كرماء أهل الدنيا، هل ستترك الطلب منه في هذا الموقف؟ لا، ستطلب منه، والناس ما بتلومك لو طلبت منه. فكيف بي أكرم الأكرمين الذي يأمرنا أن ندعوه وأن نبتهل إليه وأن نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ومن خيره ومن بركته ورحمته سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، في هذا الدعاء أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا فيه توسل لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فالله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا جمعت بين التوسل لله عز وجل وبين الطلب من الله، فإن هذا من أسباب إن شاء الله إجابة الدعاء. مثل بارك الله فيكم الإنسان يقول في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. ثم يأتي الآن الثناء: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. كأن الإنسان يقول: اللهم يا رب إني أشهد أنك الكريم، تكرم علي بدخول الجنة. اللهم يا رب إني أسألك بأنك أنت الرزاق، ارزقني الفردوس الأعلى من الجنة مع والدي. هذا التوسل لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يفتح على قلب الإنسان أبواب عظيمة جدا من أبواب الهداية، خاصة إذا عرف الإنسان معاني هذه الأسماء العظيمة لله عز وجل. يعني مثلا يعرف الإنسان شو معنى اسم الله العزيز، شو معنى اسم الله السلام، شو معنى اسم الله اللطيف. يعني بعض الناس أحيانا ما يعرف معاني هذه الأسماء، احرص أنك تتعلمها، فإذا تعلمتها ازددت يقينا وحبا لله عز وجل وطمعا في فضله وبركته ورحمته سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من المهم جدا أن نعتني بهذا الباب من أبواب الخير. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. القرآن وتلاوته له أثر عظيم جدا من ناحية كشف الهموم والأحزان. يذكر بعض أهل العلم أن العامة في زمانه كان يقولون: لا هم مع الله، إذا كنت مع الله فلا تحزن، والله عز وجل ينصرك ويعينك. طيب كيف تكون قريب من رب العالمين؟ أن تقرأ القرآن العظيم، هذه من الأسباب التي تجلب لك محبة الله سبحانه وتعالى. فلذلك علينا أن نكثر من تلاوة القرآن الكريم. يعني شتان ما بين إنسان مهموم وحزين وجالس يقرأ قرآن ويدعو الله عز وجل، وبين واحد آخر حاط لموسيقى حزينة وجالس منكد على عمره وجالس يفكر في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وبعضهم يدخل الشيطان في مجالات ودوامات خطيرة جدا من أفكار مغلوطة، انتحار أو غيره. اترك عنك مثل هذه الأشياء والجأ إلى الله واضرع إلى رب العالمين واقرأ كلام الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، ستشعر براحة عظيمة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. يعني بعضهم يوم يتضايق يكثر من تلاوة القرآن، يقولك أقوم عن هذا القرآن وأنا في راحة وأنا في طمأنينة. صحيح أن المصيبة مرات تكون عظيمة جدا، حتى بعض الناس خاصة بعض الشواب يوم يكون مثلا على سرير المستشفى ما يقدر يمكن يقرأ قرآن، بعضهم ماذا يفعل؟ يقول لعياله حطوا لي قناة تلفزيونية فيها تلاوة قرآن، فتجد يصغي ويستمع ويشعر براحة ويشعر بسعادة ويشعر بارك الله فيكم بأنس بالله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نكثر من تلاوة القرآن. اجعل أنيسك قرآنا ترتله وقت النهار وفي ليل وفي سحر. الإنسان يحرص على تلاوة القرآن الكريم. أيضا بارك الله فيكم، يدخل في عموم ذكر الله عز وجل أنك تكثر من الأذكار الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. في القلوب القاسية لا تذكر الله عز وجل، قلبه مثل الحجر بل أقسى من الحجر، نسأل الله العفو والعافية. بل إذا ذكرت بالله ضحك عليك وسخر منك واستهزأ بك وغفل أن الله عز وجل يجيب دعوة المضطرين. يذكر في كتب التاريخ أن رجلا وابنه زج بهم في السجن، ألقي القبض عليهم فرهم في السجن، فالولد يسأل أبوه: يا أبتي ليش انسجننا؟ قال: يا بني لعلها دعوة مظلوم صعدت إلى الله فأجابها الله عز وجل. لذلك أكثر من ذكر الله والابتهال إلى الله ودعاء الله سبحانه وتعالى. طيب في الحديث: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، يعني على الإنسان أن يكون عنده يقين بالله عز وجل أن الله سيفرج همي ويفرج كربتي، لكن واجبي أني أفعل ما أمر الله. ما الذي يقع بعد ذلك؟ هذه أمور عند الله سبحانه وتعالى. الله قال لنا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله يحب المتوكلين عليه، والله عز وجل ينجيهم ويلطف بهم. شو اللي يستوي بعد هذا؟ هذا في علم الله، هو ربي، هو الرحمن الرحيم، ما يضيع عبده ولا يضيع من أقبل عليه. لكن واجبي أن يكون عندي يقين وصدق مع الله أن هذه الكف مدام رفعتها إلى الله لن ترجع خائبة، إما أن الله يعطيني حاجتي أو يعطيني ما هو أحسن من ذلك، أو يدخر للأجور العظيمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك كن ممن امتلأت قلوبهم باليقين بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، علينا أن ننتبه إلى نقطة وإلى مسألة. قيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. بعض الناس وللأسف الشديد يعرف هذا الذكر لكنه ما يقول هذا الذكر عند الأحزان وعند الهموم، يغفل عن ذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحثنا على أن نتعلم هذا الذكر العظيم. تعلمه وعلم زوجتك وعلم هذا الذكر عيالك، وكثر منا بارك الله فيكم، وفيه سؤال الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يوفق عبده لكل خير. ثم أيضا بارك الله فيكم مما له صلة بهذا الحديث أن الإنسان عليه أن ينتبه إلى القاعدة النبوية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الإنسان إذا كان صادق مع الله وكان في طاعة وعبادة في أوقات الرخاء، إذا وقع هذا الإنسان وجد متكئا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لذلك أكثر من العمل الصالح في أوقات الرخاء، يلطف الله عز وجل بك لطفا عظيما في أوقات الشدة. أما إذا كان الإنسان مضيعا للدعاء واللجأ إلى الله في أوقات الرخاء، ولكن إذا وقعت عليه الشدة ابتهل إلى الله، الله عز وجل قد يجيب دعاءه. ولكن من كان يلجأ إلى الله في الرخاء ومستمر على هذا وقدم الأعمال الصالحة، الله عز وجل يوفق أكثر وأكثر. لذلك جاء في الخبر: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. وهذا معنى الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج هم المهمومين، وأن يمن على قلوبنا بالأنس به والسعادة والفرح بطاعته سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا الهم والغم والحزن والعجز والكسل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. بنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من أدعية الرسول